بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في تتمة المبحث الرابع، وهو أنه بعد أن فرغنا عن الحديث عن وجوب القضاء وبينا الموضوع والمحمول ودفعنا إشكالات بعض الأعلام من المحققين الذين استشكلوا في المقام، تبقى هنا تتمة، وهي أنه لو لم يوجد القاضي الجامع للشرائط أصلا، أو وجد ولكن ليس بالعدد الكافي لتحقيق القضاء الواجب، فهل يجب حينئذ على أشخاص بأعيانهم أو على الأمة بأسرها وجوبا كفائيا؟ إذا بأعيانهم وجوب عيني، وجوبا كفائيا للأمة بأسرها في أن يعدوا أنفسهم لهذا الأمر الواجب أم لا يجب ذلك؟ والبحث قد يطرح طارة في ظل دولة شرعية، سواء كان الذي يتولاها ولي الأمر الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أو من كان وليا منصوبا من قبله بناء على نظرية الولاية، أو حتى القدر المتيقن بناء على أن التصدي من باب القدر المتيقن ونظرية الحسبة نجريها في نفس مسألة الدولة، أو في ظل حكومة غير شرعية. وقلنا بأن المنصوب كما هو الحق عموم فقهاء الجامعين للشرائط. الجواب في الجملة ينبغي أن يكون بمثابة من البداهة والوضوح، فإن المقدور بمقدمات مقدورات مقدور، ففي الفرض الذي يكون التكليف فيه عينيا على شخص من الأشخاص إن لم يحقق المقدمات يجب عليه تحقيقها، وهذا في عموم التكاليف. وحيث يكون التكليف كفائيا فمقدماته ستجب بالوجوب الغير كفائيا أيضا. هذه القاعدة الكلية، فباب القضاء ليس خارجا عنها، حيث لا يكون هناك قضاء بالمقدار الكافي يجب على من له الأهلية والقابلية، باعتبار من ليس له الأهلية والقابلية لا يخاطب أساسا. طبعا لا أقصد ممن ليس له الأهلية خصوص المجنون في المقام، من لا قابلية له للاستنباط لسذاجة في عقله مثلا لا يجب عليه أن يكون قاضيا، فلا يجب عليه أن يعد نفسه، لأن هذا يصبح بالنسبة إليه أشبه بالتكليف غير المقدور. وعليه فحينئذ من له الأهلية والشأنيان نوعاً، لأن أحدا لا يعلم أنه سيصير مجتهدا أو لا، قد يتوفى قبل أن يصير مجتهدا، قد يدرس ويتعلم، من يحتمل أن فيه هذه الأهلية حينئذ يجب عليه أن يعد العدة وأن يهيئ نفسه لهذه المقدمات، وحينئذ يقال بأن تهيئة المقدمات التي أطولها طبعا مسألة الفقهاء تصبح واجبة عليه حينئذ، فيجب عليه أن يهيئ نفسه للقضاء بتهيئة مقدماته. فإن تصبى للتهيئة من تحصل الكفاية بهم بعد ذلك لا يجب عليه هو أن يهيئ نفسه، إلا إذا كان هو بمثابة من المستوى بحيث أن هؤلاء لن يحققوا الأهلية في أنفسهم والوجوب محدق بالفعل بالمؤمنين لم يتمكنوا من تهيئة المقدمات في الزمن الذي هو يستطيع أن يهيئ نفسه به، ويعرف نفسه بالذكاء مثلا، وهو في الجملة متفقه، مع ذكائه يعرف أنه إذا تفرغ 4-5 سنوات يستطيع أن يصبح فقيها يقضي بين الناس، بينما الآخرون سيبدأون من البداية، أو هم في مستواه في الجملة ولكنهم لا يحملون نفس المؤهلات، فحينئذ لا شك في أنه يقال بأنه يجب حينئذ على من يحقق الواجب بطريق أسرع أن يهيئ نفسه بهذه المقدمات. وكذلك يمكن أن يقال بوجوب تهيئة المقدمات من الإنسان القادر على تهيئتها حتى لو وجد من تهيأت فيه المقدمات، ولكنه عصى بعدم تصديه للقضاء الواجب، أو كان مخالفا في الشبهة الحكمية، لنفترض جدلا لم يكن يرى وجوب التصدي على كل من بحجة أنه لم يثبت دليل يدل على وجوب التصدي غير اختلال النظام، ولا يلزم اختلال النظام، يمكن حل القضية بطريقة أخرى لنفترض هكذا، وكان الآخر يرى تقليدا باعتبار مو فقيه هو، لنقول الشخص الذي ليس عنده المقدمات أنه يجب التصدي للقضاء ممن له أهلية ذلك، فحينئذ يقال بأنه بالفعل ما دام لم يتصدى لسبب من الأسباب عصيانا أو خلافا في الاجتهاد أو لعدم وجود القابلية لم يتصدى للواجب أهله، فيجب على الإنسان الذي يمكنه أن يتصدى بمقدمة مقدورة أن يحقق هذه المقدمة المقدورة ليأتي بالوظيفة وهي التصدي. وعليه فتهيئة المقدمات في ظرف عدم تحقق الواجب واجبته. هذه هي التتمة التي كنا بصدد الحديث عنها. المبحث الخامس، وهو ليس مبحثا يستدعي البحث لكن تعرض له القول، هنا نمر عليه بسرعة. المبحث الخامس الذي ينبغي التعرض له في المقام هو يرتبط بالحديث عن توضيح مصطلحات قلت في بداية الكلام لا يوجد فرق، إلا طبعا في تهيئة المقدمات قلنا، إلا إذا كان الولي يرى أن غير الفقيه يمكنه أن يتصدى للقضاء، فحينئذ تبقى القضية بالنسبة لبقية المقدمات. ركزنا على الفقهاء لأنها هي المقدمة التي تحتاج إلى الإعداد الطويل، وإلا بقية المقدمات قد لا تحتاج إلى هذا الإعداد الطويل. وهذا ما يختص بخصوص الفقهاء الكلام الذي ذكرناه، قد يشمل في بعض الحالات حتى اللغات، كما لو لم يكن في بلد إسلامي إلا لغة أجنبية فرنسية مثلا، ولا يوجد عندهم من هو مجتهد وهو حتى يستطيع أن يقضي بينهم، لنفترض توقف الأمر على تحصيل مقدمة من المقدمات اللي هي اللغة حتى يستطيع أن يفصل الخصومات بينهم، لو افترضنا طبعا أنه لا تكون القضية قابلة للحل من خلال المترجمين وإلى ما هنالك، حينئذ يجب تحصيل هذه المقدمة. الوجوب الغيري واسع يا أخوان، كل ما يتوقف عليه الواجب النفسي حينئذ يجب بالوجوب الغيري. المبحث الخامس يتضمن أمران، الأمر الأول توضيح بعض المصطلحات وهي تقريبا بديهية عندكم يعني وعندنا جميعا ما فيها كلام، والأمر الثاني بيان الفرق بين الحكم والفقه، طبعا بالمقدار اللي يرتبط ببحث القضاء، وإلا يوجد بحث دقيق وعميق في أدبيات فقه الدولة الإسلامية موسع ذاك البحث، و وأنواع الحكم. أما فيما يرتبط بتوضيح مصطلحات فلدينا خمس مصطلحات تتردد في الكلام، ربما حصل الخلط بينها. مصطلح القاضي ومصطلح المجتهد ومصطلح المفتي ومصطلح الفقيه ومصطلح الحاكم الشرعي. القاضي يطلق عليه قاض باعتبار ولايته على للتصدي لفصل الخصومة بين بهذا الاعتبار يسمى قاضي. ويشترط فيه شرائط، منها على المشهور أن يكون فقيها. المجتهد يقال للشخص باعتبار بذل الجهد والوفاء لاستنباط الحكم الشرعي الكلي من أدلته التفصيلية. الفقيه يقال للإنسان باعتبار فراغه عن استنباط الحكم الشرعي، باعتباره قد مارس عملية الاستنباط وتفقه بالفعل في الدين. مجرد الملكة لا تصيره فقيها، لابد أن يكون قد تصدى واستنبط. ولا يشترط في مدلولها العرفي أن يكون قد استنبط كل أحكام الشريعة المقدسة، ولا يطلق الفقيه على من استنبط حكما شرعيا واضحا كما هو واضح. لابد أن يكون قد استنبط مساحة من الأحكام معتد بها بحيث يطلق عليه هذا العنوان. المفتي يطلق أيضا على الفقيه باعتبار إصداره للفتوى، من جهة إصداره للفتوى يقال له مفتي. والحاكم الشرعي يطلق في الأدبيات الفقهية وفي الروايات على، وإن كان غالب استعمالاته في الأدبيات الفقهية كثيرا ما استعمل، في الروايات قليلا ما استعمل، بينما الحاكم الشرعي بهذا الشكل حاكم وحده استعمل كثيرا، وفي الروايات والآيات استعمل بمعنى القاضي. لكن الحاكم الشرعي في الاصطلاحات الفقهية يراد منه الفقيه الجامع للشرائط باعتبار ولايته، غالبا ما يطلق هكذا، ولايته على مجموعة أمور منها فصل الخصومة بين الناس. الحاكم أخذ فيه جنبة الولاية كما في القاضي، وهو أعم من القاضي. الأربعة السابقة مفهوما متباينة، لكن هذا الخامس مع الأول عموم وخصوص مطلق، باعتبار أن الولاية على فصل الخصومة بإنشاء الحكم شعبة من شعب الولاية، ويوجد ولاية على الظفر، ولاية على المفلسين، ولاية الحجر، يوجد ولاية قد يقال على إثبات الهلال بإنشاء الحكم، ولاية على إقامة الحد، إلى ما هنالك من ولايات، ولاية على المال المجهول مالكه، إلى ما هنالك من باب الولايات التي اتفق أو وقع البحث في أنها مولدا لولاية الفقيه الجامع للشرائط من هذا اللحاظ، من لحاظ من جهة ولايته على هذه الأمور يقال له الحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي النسبة بينه مفهوما وبين القاضي عموم وخصوص مطلق كما هو واضح مو عام من الجميع لا الجهة مختلفة شيخنا أما في على مستوى المصداق فالمصداق للكل واحد هذا على مستوى المفاهيم كنا نقول الأربعة متباينة والخامس نسبته مع الأول نسبة العموم والخصوص المطلق انتبه شيخنا فقيه بما وفقيه ما أخذنا فيه جنبة ولايته على الفتوى المجتهد بما هو مجتهد كمفهوم شيء وكمنطق شيء آخر الحاكم الشرعي أخذنا فيه جهة ولايته على الأمور العامة يعني ما ينطق على التعيين الذي حرفه صاحب الدروس رضوان الله تعالى عليه للقضاء وأشكلنا عليه بأن هذا تعريف للحاكم الشرعي مطلقا لا لخصوص القاضي فالمفاهيم متعددة ومختلفة إلا أن المصداق واحد المصداق في كل واحد فإن المجتهد هو الفقيه وهو المفتي وهو القاضي وهو حاكم الشرع قد لا يكون مفتي بالفعل طبعا لكن هو الذي له أهلية الفتوى الاجتهاد المتجزي قصدكم إلى قصدكم الحد الأدنى يعني الاجتهاد المتجزي
تعبير آية الله عن
شخص معين هل آية الله هذا ما موجود لا في آية ولا في رواية
لا
هكذا يقولون العبد الحقير
كل هالآيات ما عندنا نصير سورة
شيخنا
فإذا الآن هو محل كلام يعني طلع يعني طلع
احنا
نريد نعرف
انه الحد الأدنى يعني حيث انه
قاعدين اننا قاعدين في المفهوم نريد نشوف الحد الأدنى يتفق لصدق عنوان المجتهد عليه من ملك ملكة استنباط بعض من الأحكام الشرعية يقال له مجتهد حينئذ مجتهد متجد في أول درجة اجتهاد طبعا كيف يملك هذه الملكة؟ لابد من النظر في الأدلة إذا لم يكن لديه مباني ونظر في الأدلة من قال بأنه يستطيع أن يشخص حتى في أبسط قضية ترد رواية ما إلها معارض ما إلها شيء أولا لابد أن يحفظ على المعارض لابد أن يكون قادرا على تشخيص التعارضات لابد وأن يكون قادرا عارفا بالمباني الأصولية حتى لا يغفل عن مبنى من المباني مو مثل بعض في أوائل تحصيلة طلب المحصل مثلا وهو يدرس اللغة قد يقول أنا مجتهد متجدد كيف؟ أنا في هالمسألة أعرف ماكو روايات متخالفة ماكو شيء وأنا والحمد لله أيضا سندها واضح من القدر المتيقن من الرواة علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريم عن الإمام الصادق فأنا أستطيع أن أستنبط هذا مو استنباط هذا فالحقيقة هذا ليس استنباطا لا يوجد استنباط في المقام اساسا ها ليش احسنتم لان هذا ما عنده مبنى رجالي حتى الان مبنى ما عنده هذا ياخذ القدر المتفق عليه من المحقق اللي ينزله هذا مو محقق هو
يعني لابد ان يكون واحد في الجميع
لابد وان يكون محققا في مو في كل شيء شيخنا تفصيلا شوف الان في المسائل الاصوليه مثلا هناك أمهات المباني لابد أن يكون ملم بها لكن يوجد تفاصيل بحث عنها الأصوليون وتوسعوا فيها
يعني
هذه التفاصيل يعني مثلا الإنسان بدون مسألة الضد يمكن أن يكون مجتهد متجدد بدون مبحث اجتماع الأمر والنهي يمكن أن يكون مجتهد متجدد لكن بدون حجية مبنى عنده في حجية الأخبار لا يكون مجتهد لا متجدد ولا شيء ها على كل حال يعني هي مو رياضية القضية لذلك تصير محل أخذ ورد ليست حدية هذا فيما يرتبط بالمصطلحات الخمسة الأمر الثاني يرتبط بالفرق بين الحكم والفتوى والفرق بينهما بعبارة واحدة الفتوى هي الحكم الكل الإلهي الموضوع على موضوع كلي مفترض التحقق. وهذا معنى ما يقال من أن الفتوى من قبيل القضايا الحقيقية. القضايا الحقيقية بالاصطلاح الأصولي يا إخوان، مو القضايا الحقيقية بالاصطلاح المنطقي، حتى يأتي البعض كما رأيت بعض المحققين يشكل على الشيخ الأنصاري أنه كيف تقول قضية حقيقية، وهذا خطأ في استعمال المصطلح. أقول خطأ في استعمال المصطلح الفلسفي، لكن هو أصولي بيتكلم بحسب اصطلاحاته الأصولية لا بحسب اصطلاحات الفلاسفة. أي فوقعتم في الإشكال الذي صار إشكالا عليكم. على كل حال رأيت بعض المحققين يعني أشكل بهذا في نفس مؤتمر الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قبل سنين، كنت حاضر وكان الشيخ الجوادي حفظه الله وإجا وأشكل، هو له هذه الذبة في المؤتمرات، يحاول يحترم صاحب المؤتمر لكن يشكل عليه. حتى في مؤتمر الشيخ شرف الدين، السيد شرف الدين رضوان الله تعالى عليه أيضا أشكل عليه أنه ترك التوحيد والنبوة وكذا وبحث فقط في الإمامة. هذه مشكلات على كل حال، لكن أشكل بهذا. خب هذا بحسب الاصطلاح الفلسفي إشكاله، وأما بحسب الاصطلاح الأصولي فالقضية الحقيقية يريد منها لا القضية الموضوعة التي يكون موضوعا ما هي بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، القضية الحقيقية بالاصطلاح الأصولي هي قضية خارجية بالاصطلاح الفلسفي والمنطقي، يراد منها الحكم على الأفراد الأعم من الموجودين في الخارج فعلا أو سيوجدون، الموجود والمقدم الوجود. والخارجية الأصولية أيضا تخالف الخارجية الفلسفية والمنطقية، لأنه يراد منها الخارج الفعلي، بينما هناك الحكم على الأفراد سواء كان وجدوا أو سيوجدون، فالحقيقية الأصولية خارجية فلسفية. عموما ممهم هذا، الفتوى هي الحكم الكلي الذي يكون موضوعه الكلي على نهج القضية الحقيقية، حينئذ هذا هو دور الفتوى. ولازم هذا أن المفتي لا تدخل له في الموضوع على مستوى المصداق، لا تدخل له في الموضوع على مستوى المصداق. لا أقول كما قد يتصرح البعض ورأيت في بعض الكلمات أنه لا تدخل له في الموضوع أصلا، لا تدخل له في الموضوع على مستوى تحديد المصادق الخارجية، وإلا له تدخل في الموضوع إذا كان الموضوع صنخ موضوع فيه حقيقة شرعية أو متشرعية. أحسنتم، كثيرا ما يكون الموضوع صنخ موضوع مثل العدالة، الغنى والفقر، قد يقال لا يوجد الغنى. أحسنتم، الغنى من هذا القبيل، إذا قيل بأن الغناء فيه حقيقة شرعية أو متشرعية وأنه ليس هو المد والترجيع الذي عرف في اللغة، كثيرا من هذه الموضوعات من هذا القبيل. من أبرزها يا إخوان عنوان العادل في إمام الجماعة، هذا موضوع وليس حكما، صلي خلف العادل. من الواضح جدا أن العدالة وقع خلاف كبير بين الفقهاء والمحققين في من أبناء المذهب الواحد فضلا عن فرق والمذاهب المختلفة، فالفقيه يبحث في الموضوع على وجه الكلي، دائما يبحث الفقيه كل ما يجي لبحث فقهي يا إخوان يبحث في الموضوع، قد ينتهي إلى أنه لا توجد في حقيقة شرعية أو متشرعية، قد ينتهي إلى أن في حقيقة شرعية أو متشرعية، وإذا كان في حقيقة شرعية أو متشرعية فما هي البينة من هذا القبيل، وقع البحث فيها أيضا. على هذا الأساس أيها الإخوة فنقول حينئذ أنا لذلك عبرت لا تدخل له في الموضوع على مستوى تحديد المصادق، بل لا حق له ولا حجية لكلامه فيما لو تدخل في المصادق. بعبارة أوضح، لو اختلف نظر المقلد لأعلم قدر المتيقن مع واحد من أصاغر مقلدي في تحديد الموضوع الحاجب في الوضوء، واختار هو شيئا ومقلده اختار شيئا آخر، لا يحق له اتباعه فيما لو كان كلامه مخالفا لتشخيصه وكانت مخالفته تفضي إلى المخالفة في حكم شرعي إلزامي. لو كان موافق لاحتياطه فلا بأس يتبع خليه يتبع، كما لو كان فلان مداد يراه المقلد غير حاجب والفقيه يراه حاجبا، هنا موافق لاحتياطه يريد يتبع يتبع، لكن لا حجية لكلامه عليه، لا يجب عليه اتباعه. من هنا كثيرا يا اخوان ما يقع تدخل في الرسائل العملية وفي باب الاستفتاءات على وجه الاخر في تدخل الموضوعات في تحديد الموضوعات والمصاديق، مع ان هذه ليست موضوعات مستنبطة، من قبيل تحريم شرب الدخان يا اخوان، متفق بينه ان الموضوع ليس موضوعا مستنبطا. الفقيه جاء وقال الدخان حرام من أي باب؟ من باب كونه مصداقا للمضر، مصداقا للمهلك. قد لا يرى المقلد هذا الرأي، أو قد يبقى متوقفا في الأمر لا يراه ولا لا يراه، ها؟ حينئذ المقلد وإن لم يكن لديه رأي معاكس للفقيه، السؤال هل تجري في حقه إذا قال فقيهه ومقلده التدخين حرام، هل يجب عليه أن يتبعه؟ الجواب لا يجب، لا يجب اتباعه. إذا متسالم على كونه مضرا يصبح محرما عليه، لا من باب التبعية للفقيه، يصبح من باب ماذا؟ شوفوا، هو يتبعه في أن المهلك محرم، يجب عليه هذه الفتوى. الدخان محرم، هذه ليست فتوى، انتبهوا يا إخوان، هذا حكم خارجي، فبما هو مفتي لا يحق له، بما هو ولي أمر ننظر أنه داخل في صلاحياته أو غير داخل في صلاحياته. الحاكم بحث آخر، لكن الحاكم لا يحكم أيضا في كل شيء. يعني الحاكم ما إلى حق يحكم علي بحرمة بمنعي من شرب السم بما هو حاكم، وإن كان موافق للفتوى التحريم، واضح؟ لا من باب حكمه، أنا أمتنع، أمتنع من باب أنه هو بالعنوان الأول حرام، فتوائيا حرام. من هنا تدخلات الفقهاء يا إخوان، وإن كان الناس يتبعونهم فيها، تدخلات الفقهاء في تشخيص الموضوعات ليس من هذا القبيل. ثبوت الهلال الآن مقلدو السيد السيستاني حفظه الله أو غيره من الفقهاء عندما يتبعونه في تشخيص الموضوع في الهلال، يتبعونه من باب الوثوق والاطمئنان بأن ما عرض عليه لو عرض علينا لثبت عندنا الهلال، ليس أكثر من هذا. صحيح أن الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر، ما الشغل أنهم يلتفتون أو لا يلتفتون، لكن السيد قال أن طريق إثبات الهلال هو فلان فلان فلان، لم يقل ثبوته عند المرجع أحد الطرق الثبوت عند المكلف تعبدا، بل لا دليل على هذا الكلام. نعم لو كان يثبته من باب حكم الحاكم وينشئ حكما بأن الهلال قد ثبت، ذاك بحث آخر، يصبح حجة عليه وعلى المجتهدين الذين يرون رأيه وعلى مقلديه. أما من لا يرى رأيه اجتهادا أو تقليدا فحينئذ لا يقبض عليه كما هو واضح. حينئذ ينبغي أن يوضع حد للفتوى واضح حتى لا يحصل خلط بينها وبين باب الحكم. أكثر من هذا يوجد كلام كثير لكن الدخول فيه خارج عن محل بحثنا. أما الحكم، الحكم في باب القضاء بل وفي غير باب القضاء الحكم مطلقا أحسنت، ومنهم باب القضاء الحكم يكون مصداقا من مصاديق الحكم الكل الإلهي، ليس حكما كليا إلهيا، مصداق من مصاديق الحكم الكل الإلهي موضوعه شخصي دائما. يرجى الانتباه، سواء كان هذا الموضوع الشخصي قضية شخصية تضرب بفرد من الأفراد كما في المتخاصمين، أو كان موضوع خاص مثل الحكم بالجهاد، أيضا هذه حالة خاصة، قضية في واقعة ليست أمرا كليا، وإن كان عمل ضخم وكبير لكن حبب خاصة على كل حال. فالموضوع دائما في الحكم، لنعبر بالتعبير أنه موضوع خاص مو شخصي، حتى يشمل الشخصي ويشمل غير الشخصي، وإن كان الشخصي أيضا يشمل لكن بخفاء. فمن جهة أن الموضوع شخصي لا محالة الحكم سوف يصير حكما شخصيا، حكما خاصا، سواء ارتبط كما قلت بباب القضاء أو بغير بابه القضاء. وحينئذ هذا الحكم له موازينه، إذا كان حكما قضائيا فهو محكوم بموازين القضاء، إذا كان حكما ولائيا فهو محكوم بنظرية الولاية، سعة الحكم وضيق الحكم تختلف باختلاف الحالات، وقد يكون الحكم إخبارا وقد يكون الحكم إخبارا عن موضوع تحقق في الخارج له واقعية وتحقق بمعزل عن حكم الحاكم كإخباره عن ثبوت الهلال، كحكمه بثبوت الهلال. وقد يكون ليس له واقع خارجي بمعزل عن تشخيص الحاكم، ما يكون واقع خارجي، هو على مستوى الموضوعية لا وجود له أصلا إلا في أفق الحاكم، هذا مو في باب القضاء يا إخوان، من هذا القبيل الأحكام الاصطلاحية التي يحكمها الولي، يرى من المصلحة أن يحكم بكذا، فالموضوع غير موجود إلا في أفقه، ليس له مطابق خارجي يطابقه أو لا يطابقه. هنا يفترق القضية، يقال إذا علم بخطأ المستند في الأول قد لا يكون الحكم حجة، بينما في الثاني لا يعلم الخطأ، الخطأ قبل الثاني بالانتفاء الموضوع، لأن هو المكلف بتشخيص هذه الأمور وحده دون أحد غيره، فكل ما شخصه هو الذي يحكم به. خب جيد، ثم يا إخوان الحكم ليس فقط يكون في الشبهات الموضوعية، الحكم أيضا يكون في الشبهات الحكمية، ولكن هذا لا يوجب اختلاطا واختلالا بين مصطلح الحكم ومصطلح الفتوى، كيف؟ لأن منشأ الخصومة قد يكون شبه حكميا، وقد يكون المتخاصمان أو أحدهما فقيها، وقد يرى في الشبهة الحكمية رأيا غير ما يراه القاضي الذي يقضي عليه. أقول وإن كان الخلاف في الشبهة الحكمية، لكن الحكم الذي يصدره الحاكم بحسب فقاهته وبحسب اجتهاده بناء على هو المشهور، من أن القاضي لابد أن يبني طبقا لموازين اجتهاده هو، أو إذا لم يكن مجتهدا وقلنا لا يشترط الاجتهاد ضد الدولة الإسلامية بحسب قانون الدولة الإسلامية الذي صوبه ولي الأمر، حينئذ الحاكم أيها الإخوة وإن كان يحكم في شبهة حكمية ولكن هذا لا يصير حكمه فتوى، لماذا؟ لأنه يحكم على موضوع خاص. يستعين بفتوى ويحكم على موضوع خاص، ما أريد أروح إلى النتائج أنه حج حتى على المجتهد الذي لا يرى رأيه في الشبهة الحكمية، لأنه دلت الأدلة على لزوم فصل الخصومة، ولا تفصل الخصومة في مثل المقام إلا بأن يعمل القاضي بحسب رأيه الفقهي، وإلا لو أراد أن يعمل بحسب الرأي الفقيه فإما كلا المتخاصمين فقيهان كما في أخوين مجتهدان أو مجتهدين ورثان من أبيهما شيئا مختلفا في الشبهة الحكمية في أحكام الحبوة أحدهما الكبير والآخر أصغر أن كل المختصات مهما بلغت من القيمة أو المختص المتعدد هل يدخل في الحبوة أو خصوص فرد واحد من المختص يدخل في الحبوة كما لو كان لديه أقلام ثمينة متعددة خواتم ثمينة متعددة إلى ما هنالك فوقع الخلاف بينهما واضح أن لا هذا ولا ذاك صالح لفصل الخصومة لأنه طرف فيها فالقاضي يفصل الخصومة بحسب رأيه الذي قد يطابق أحدهما وأخر لا يطابق أيهما ونظير المشكلة تكون لو كان أحدهما مقلد لكن لفقيه يخالف الأول في الرأي أو كلاهما مقلد كل واحد منهما يقلد مرجعا أيضا نفس الشيء فإن رجعا إلى مرجع أحدهما بما هو قاض وكان هو القاضي المنصوب إذا في دولة إسلامية أو هو منصوب على كل حال إذا كان في دولة غير إسلامية وحكم بحكمه تصبح هنا فتوى حجة حتى على مقلد الآخر الذي يقلد لا من باب حجية الفتوى بل من باب حجية الحكم في هذه الواقع الشخصية والحجة من الغد يقول في أمان الله ذاك المكلم مو بعد الواقع تماما لا يعود هذا الرأي حجة عليه يصبح حجة في خصوص هذه الواقع واقعة الخصومة غير قابل للنقض من هنا يقال بأن الحكم يرد على الفتوى يرفع موضوع الفتوى وإن كان ناشئا من فتوى تخالفها يقدم على الفتوى يقدم بهذا هذا ما كان ينبغي أن يقام والبحث القادم إن شاء الله يقع في المقصد الأول وهو معقود للحديث عن صفات القاضي والمراد من الصفات هي الشرائط ونبحثها واحدا تلو الآخر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.